قال رحمه الله: وهذا هو الدرس 48 من كتاب الأذان من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري، باب إذا لم يتم الركوع، أي ما حكم صلاته؟ رجل لا يطمئن في ركوعه ولا في سجوده. قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان. من سليمان هنا؟ الأعمش. نعم. قال: سمعت زيد بن وهب قال: رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود، قال: ما صليت، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم عليها. فيه ما عليه الصحابة رضوان الله عليهم من إنكار المنكر، وفيه أن الجهل قد لا يخلو منه زمان، فإذا كان هذا الرجل لا يحسن صلاته في ذلك الزمان فما بالك بأهل زماننا، نسأل الله السلامة والعافية. وفيه أن العبادة لا تكون مقبولة إلا إذا جاء بها على الوجه الذي شرعه الله، فنحن مأمورون بما أمر الله به، منهيون عما نهى الله عنه. قوله ما صليت ليس معناه أنك لم تركع وتسجد، ولكن معناه أنك لم تأتي بها على وجه صلوا كما رأيتموني أصلي. وفيه شجاعة الصحابة، كثير منا الآن إذا رأى من لا يحسن قد لا يجرؤ على إنكار المنكر عليه، وإذا أنكر عليه بغير هذه الطريقة، وكلما كان الرفق موجودا كان أحسن، الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وليس معنى ذلك أن حذيفة ما رفق، فلعل الرجل كان ممن قد علم الأحكام ولكنه متهاون بها. قال: ولو مت مت على غير الفطرة، الفطرة هي الطريقة الصحيحة التي جعل الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريق محمد صلى الله عليه وسلم. قال: واستدل به على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، وعلى أن الإخلال بها مبطل للصلاة، وعلى تكفير تارك الصلاة، لأن ظاهره أن حذيفة نفى الإسلام عمن أخل ببعض أركانها، فيكون نفيه عمن أخل بها كلها أولى. وهذا بناء على أن المراد بالفطرة الدين، وقد أطلق الكفر على من لم يصلي كما رواه مسلم، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وهو إما على حقيقته عند قوم، وإما على المبالغة في الزجر عند آخرين. والذي عليه كثير من المحققين أنها محمولة على حقيقتها. قال الخطابي: الفطرة الملة أو الدين. قال: ويحتمل أن يكون المراد بها هنا السنة، كما جاء خمس من الفطرة الحديث، ويكون حذيفة قد أراد توبيخ الرجل ليرتدع في المستقبل، ويرجحه أروده من وجه آخر بلفظ سنة محمد صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بعد 10 أبواب. وهو مصير من البخاري إلى أن الصحابي إذا قال سنة محمد صلى الله عليه وسلم أو فطرته كان حديثا مرفوعا، وقد خالف فيه قوم، والراجح الأول. قال: باب استواء الظهر في الركوع، يعني تركع وتسوي ظهرك، لا تصوب وتنظر إلى فوق، ولا تنكس وتنظر إلى فخذيك، ولكن بين ذلك، أي من غير ميل في الرأس عن البدن ولا عكسه. وقال أبو حميد وهو الساعدي في أصحابه: ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم هصر ظهره، وهصر بفتح الهاء والصاد المهملة أماله، وفي رواية الكشمهيني حنى بالمهملة والنون الخفيفة، وهو بمعناه. وسيأتي حديث أبي حميد موصولا في باب سنة الجلوس في التشهد بلفظ ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه ثم هصر ظهره، زاد أبو داود من وجه آخر عن أبي حميد: ووتر يديه فتجافى عن جنبيه، وله من وجه آخر: أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه ثم هصر ظهره غير مقنع رأسه ولا صابح بخده. قال: باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه الطمأنينة، يعني ما هو الوقت وما هو الحد الذي يقال لصاحبه أنه اطمأن في الركوع وجاء به على الوجه المأمور. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ثلاث تسبيحات: سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. وذهب بعضهم إلى أن أقله تسبيحة، سبحان ربي العظيم، أقصد نعم سبحان ربي العظيم. ومن لا يرى وجوب هذا التسبيح ربما اكتفى بطمأنينة الأعضاء. وأما النبي صلى الله عليه وسلم جاء من أوجه عدة أنه كان يسبح 10 تسبيحات. قال: حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم بن عتيبة عن ابن أبي ليلى عبد الرحمن عن البراء بن عازب الأنصاري قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السيدتين، وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء، لأن القيام أطول الأركان، أي ما بين تكبيرة الإحرام إلى الركوع، لأن فيه قراءة الفاتحة وقراءة ما بعدها، ولأن القعدة فيها التشهد، الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم والدعاء بعد التشهد. ولا يمكن أن يقارب بين الأعضاء في الصلاة المفروضة إلا في حال القراءة بالقصار، ربما يقرأ الفاتحة وصورة قصيرة ثم يركع ويطيل الركوع قليلا ثم يرفع ويأتي بالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. قوله: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده، هذا يفيد اللزوم والاستمرار، وجلوس وسجوده بين السيدتين، وإذا رفع من الركوع، أي يعني في الأمور المتقاربة، ما خلا القيام والقعود لما تقدم قريبا من السواء، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قصدا وكانت متقاربة. قال: باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة لأنه ترك ركن، والركن لابد أن يؤتى به سواء تركه المصلي ناسيا أو قاصدا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل هو أمر لنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله للبيان لتبين للناس ما نزل إليهم. قال: حدثنا مسدد هو ابن مسرهد أبو الحسن قال أخبرني يحيى ابن سعيد وهو القطان قال عن عبيد الله وهو ابن عمر العمري قال: حدثنا سعيد المقبري عن أبيه سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الدارقطني خالف يحيى القطان أصحاب عبيد الله كلهم في هذا الإسناد، فإنه لم يقولوا عن أبيه، ويحيى حافظ قال: فيشبه أن يكون عبيد الله حدث به على الوجهين، وقال البزار: لم يتابع يحيى عليه، ورجح الترمذي رواية يحيى. قلت: لكل من الروايتين وجه مرجح، أما رواية يحيى فللزيادة من الحافظ، وأما الرواية الأخرى فللكثرة، ولأن سعيدا لم يوصف بالتدليس وقد ثبت سماعه من أبي هريرة. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3، يعني أنه كرر 3 مرات. فقال: والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا يسمى بحديث المسيء في صلاته، وقد سماه بعضهم حديث الذي لم يحسن أن يصلي، قال تأدبا مع الصحابي. والحديث أخرجه النسائي وغيره عن رفاعة بن رافع بسياقة أطول. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، وهذا كان يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، إذ المجلس إذ المسجد كان مجلسه ومصلاه ومكان اجتماعه ومكان تعليمه وتدريسه لغير ذلك، وفيه فضيلة للمسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلازمه. قوله فدخل رجل فصلى فيه إشارة إلى وجوب تحية المسجد، لأن الرجل لم يجلس حتى صلى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل أحد أمره بالصلاة، كما في قضية سليك الغطفاني وكما في حديث جابر. قال ثم جاء فسلم فيه فضيلة السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في السلام بينكم، وهو شعيرة أهل الإسلام. قوله فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام، فيه وجوب رد السلام، وهذا مأخوذ من أحاديث أخرى ليس من هذا الحديث، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، ولكن بقراء أخر يدل على ذلك، بل وقول الله عز وجل فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ملازم لهذا الهدي، حتى في قضية كعب بن مالك قال كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأسارقه النظر هل رد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أي لم تصلي الصلاة التي شرعها الله من إتمام أركانها وواجباتها وما يتعلق بها، وإلا هو قد صلى. وهذا دليل على أن العمل إذا لم يؤت به على الوجه المطلوب يمكن أن تنفيه. قال عياض فيه أن أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا تجزئ، وهو مبني على أن المراد بالنفي نفي الإجزاء وهو الظاهر. فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فيه إعادة السلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن حال بينكما حجر أو شجر فليسلم. وقد قالوا لماذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم يكرر ثلاثا ولم ينكر عليه؟ قيل لعل النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه يستعجل في صلاته فأراد أن يقيمها، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوقفه على الخطأ ثم يعلمه حتى يكون أبلغ في التقرير وفي التعليم. وفيه العذر بالجهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلوات التي تقدمت. وفيه التعليم بالفعل، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أوقفه على خطأ نفسه مرارا. وفيه صبر الصحابة على التعليم وعدم السآمة والملالة. الآن ربما لو الإنسان يعيد السؤال على الطالب مرتين ثلاث من أجل أن يقرره يقع في نفسه، وهذا ثلاث مرات يرد صلي فإنك لم تصلي، حتى قال والذي بعثك لا أحسن غيرها، تلطف. قال والذي بعثك بالحق، فيه الحلف من غير استحلاف، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث من الله إلى الخلق ومبعوث بالحق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن محمد حق. فما أحسن غيره فعلمني، فيه طلب التعليم، وبهذا تعلم ما ذهب إليه أهل العلم من وجوب تعلم العبادة الذي يقدم عليها الطالب. وفيه سؤال أهل العلم وفوق كل ذي علم عليم، فأن ذلك ليس بعيب ولا نقيصة. النقيصة أن تبقى جاهلا، هذه هي النقيصة. وفيه أن الإنسان الأصل فيه الجهل إلا إذا علم، قال الله عز وجل في وصف محمد صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، وقال الله عز وجل وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وفيه معنى حديث من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام النار، وفيه الجود بالعلم وهو أعظم أنواع الجود، كما قال ابن القيم وشيخه شيخ الإسلام. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وفي رواية مسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، قد جاء في بعض الروايات ثم اقرأ بفاتحة الكتاب. وإذا لم تأتي تلك الرواية فيحمل على الفاتحة، لأن الفاتحة تجزئ عن غيرها ولا يجزئ غيرها عنها. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. بهذا الحديث استدل الأحناف على جواز الصلاة بما تيسر من القرآن بدون تعريج على الفاتحة، مخالفين لما سار عليه علماء الإسلام قديما وحديثا. قوله: ثم ارفع حتى اطمئن راكعا، ثم اركع حتى اطمئن راكعا، ولم يقل له اقرأ حتى تطمئن قائما، لأنه أصلا مطمئن، لا يمكن أن يأتي بتكبيرة الإحرام ثم دعاء الاستفتاح ثم الفاتحة ومتيسر إلا باطمئنان وقيام، ولكن ذكره بما يهمل الناس فيه: ثم اركع حتى اطمئن راكعا، على ما تقدم في حديث أبي حميد يحصر ظهره فلم يقنع ولم كذلك يطأطئ طأطأ تخرج عن المقصود. في رواية لأحمد: فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك وتمكن لركوعك. وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة: ثم يكبر فيركع حتى اطمئن مفاصله ويسترخي. وفي الفقرة الأولى قال: لم تختلف الروايات في هذا عن أبي هريرة، وأما رفاعة فقد ففي رواية إسحاق المذكورة: ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله. وفي رواية يحيى بن علي: فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. وفي رواية محمد بن عمرو عند أبي داود: ثم اقرأ بأم القرآن أو بما شاء الله. ولأحمد بن حبان من هذا الوجه: ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت. ترجم له ابن حبان: باب فرض المصلي قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة. قوله: حتى تعتدل قائما، أي يعود كل فقار إلى موضعه فلا يستعجل الهبوط إلى السجود. قال: ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا، يهوي إلى السجود، واطمئنان السجود أن يمكن السبع الأعضاء، كما في حديث ابن عباس: أمرت أن اسجد على سبع أعظم: الوجه الجبهة وأشار إلى أنفه، واليدين والركبتين والقدمين. ثم ارفع حتى اطمئن جالسا، إن شاء أن يقعي بحيث يضع اليتيه على عقبيه، وإن شاء أن يفترش وهو الأكثر. وأما الإقعاء المنهي عنه فهو إقعاء الكلب الذي يضع اليته في الأرض ويرفع ساقيه. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، لأن هذه الأعضاء تتكرر. وهذا الحديث استدل به العلماء على وجوب ما فيه وعلى سنية ما في غيره، وذهب بعضهم إلى أنه لم يستوعب الواجبات، وربما زادوا في الواجبات كثيرا حملا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا قد لا يتعين القول به في كل شيء، لأنه إذا تعين القول به في كل شيء للزم القول بوجوب جميع ما في الصلاة من أذكار وحركات وسكنات، كما أنه في حديث: خذوا عني مناسككم، إذا أجري على الوجوب للزم القول بوجوب كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا قائل به. قال: تنبيه: وقع في رواية ابن نمير في الاستئذان بعد ذكر السجود الثاني: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وقد قال بعضهم: هذا يدل على إيجاب جلسة الاستراحة، ولم يقل به أحد. أشار البخاري إلى أن هذه اللفظة وهم، فإنه عقبه بأن قال أبو أسامة في الأخير: حتى تستوي قائما. ويمكن أن يحمل إن كان محفوظا على الجلوس للتشهد، ويقويه رواية إسحاق المذكورة قريبا. قال: واستدل بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة في أركان الصلاة، وبه قال الجمهور، واشتهر على الحنفية أن الطمأنينة سنة، وصرح بذلك كثير من مصنفيهم، لكن كلام الطحاوي كالصريح في الوجوب عندهم، فإنه ترجم مقدار الركوع والسجود ثم ذكر الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره في قول سبحان ربي العظيم ثلاثا في الركوع وذلك أدناه. قال: فذهب قوم إلى أن هذا مقدار الركوع والسجود لا يجزي أدنى منه. قال: وخالفهم آخرون فقالوا: إذا استوى راكعا واطمأن ساجدا أجزى. ثم قال: وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. قال ابن دقيق العيد: تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه وعلى عدم وجوب ما لم يذكر. أما الوجوب فللتعلق الأمر به، وأما عدم فليس لمجرد كون الأصل عدم الوجوب، بل لكون الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل، فذلك ينقضي انحصار الواجبات فيما ذكر. ويتقوى ذلك بكونه صلى الله عليه وسلم ذكر ما يتعلقت به الإساءة من هذا المصلي وما لم تتعلق به، فدل على أنه لم يكسر المقصود على ما وقعت به الإساءة. قال: فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه وكان مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في وجوبه وبالعكس، لكن يحتاج أولا إلى جمع طرق هذا الحديث وإحصاء الأمور المذكورة فيه والأخذ بالزائد فالزائد. ثم إن عارض الوجوب أو عدمه دليل أقوى منه عمل به، وإن جاءت صيغة الأمر في حديث آخر بشيء لم يذكر في هذا الحديث قدمت. قال الحافظ: قلت قد امتثلت ما أشار إليه وجمعت طرقه القوية من رواية أبي هريرة ورفاعة، وقد أمليت الزيادة التي اشتملت عليها، فمما لم يذكر فيه صريحا من الواجبات المتفق عليها النية والقعود الأخير، ومن المختلف فيه التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والصلاة في آخر السلام في آخر الصلاة، قال النووي: هو محمول على أن ذلك كان معلوما عند الرجل انتهى. وهذا يحتاج كله إلى تكميل، وهو ثبوت الدليل يحتاج إلى جهد عظيم وجمع للطرق، ثم الزيادات هل هي ثابتة أو غير ثابتة، لأن كثيرا من الزيادات لا سيما إذا كانت خارج الصحيح ربما فيها نوع من الشذوذ، وتحتاج إلى جهد من طالب العلم حتى يضيف النظير إلى نظيره والمثيل إلى مثيله، ويخرج إن شاء الله بما تقدم من الواجبات في الصلاة والمستحبات. وأما فاتحة الكتاب فالأدلة كثيرة، ولعلها قد ذكر بعضها وسيأتي بعضها إن شاء الله. وإذا كان هذا في زمنهم وترون، فكيف بزمننا؟ ما أحوج الناس إلى أن يتعلموا صفة الصلاة. فإذا نزلت في قرية وأنت على عجلة من أمرك قد لا تقعد عندهم، لا بأس أن تعمل محاضرة أو كلمة في شأن صفة الصلاة، فإن ذلك يفيدهم ولا يضرك، حتى بين طلاب العلم وليس فقط بين العوام. أحيانا كثير من طلاب العلم لا يعلمون معنى التحيات لله، فلا بأس بين الحين والآخر أن يجعل درس في معاني التحيات لله، في معاني دعاء الاستفتاح، في معاني الفاتحة، في معاني بعض ما ذكر